بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فسماع منه ما هو ممدوح، ومنه ما هو مذموم، ومنه ما هو مباح. والسماع الممدوح هو السماع الإيماني الذي ينفع العبد في دينه ودنياه ويقربه إلى مولاه، وأعلاه سماع القرآن. وينبغي أن يستحضر وأن يستجمع العبد فيه بين سماع الإدراك وهو أن يسمع بأذنه، وسماع الفهم وهو أن يعي ما يسمع، وسماع الإجابة وهو أن يستجيب لما يسمع فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. والسماع المباح لا ينبغي أن يكثر منه ولا أن ينزل منزلة السماع الإيماني ولا أن يتقرب إلى الله به، وإنما يباح على قدر الحاجة. والسماع المذموم سماع يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه، وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ولينه، كسماع الباطل كله، إلا إذا تضمن رده وإبطاله اعتبار به، وقصد أن يعلم به حسن ضده، فإن الضد يظهر حسن الضد. وكسماع اللغو الذي مدح الله التاركين لسماعه المعرضين عنه، فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن الحنفية: هو الغناء. وقال الحسن: أكرم نفوسهم عن سماعه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. يقول: وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه، فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. يقول: وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وتبرمهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه، فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب. يلا، من أعجب العجائب، يعني يذكر ابن القيم هنا جملة من شبهات المبيحين للغناء نذكرها على وجه السرعة على وفق ما يقتضي المقام. يقول: فمن أعجب العجائب استدلال من استدل على أن هذا السماع مباح بكونه مستلذا طبعا تستلذه النفوس وتستروح إليه، وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحذاء. فهذا أحد شبهاته، أن الغناء مستلذ طبعا. نحن نقول لهم: كم من مستلذ محرم، فنيل شهوة الفرج وغيره أمر مستلذ، وتحملوا من أجله أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، ولكنه مستلذ مما خلقه الله عز وجل فتنة وابتلاء، جعل فيه لذة ولكنها لذة محرمة. ولماذا محرمة؟ لأنها لذة غير طيبة كما تقدم وكما سيأتي، من أن الغناء نوع من نزع سلطان العقل. الغناء والموسيقى لا سيما المتضمن لموسيقى المتضمن لكلام فيه تهيج للشهوات، وهذا مشاهد عند من يسمع الغناء والموسيقى، تجد التراقص والتمايل والاضطراب بحركية حيوانية، تجد تحرك الكوامن النفس وما يعني انتشر بين المسلمين، الاهتمام بأمر الشهوة واهتمام الشباب بالفتيات والفتيات بالشبان إلا يعني على مطية الغناء. فالغناء نوع من عزل سلطان العقل، وهذا يشبه الخمر، فهي لذة نعم كلذة الخمر تماما، لها ضررها، خلقها الله عز وجل فتنة وابتلاء كما في سائر المحرمة الخبيثة، هو لذة خبيثة لأنها تنزع سلطان العقل. تدرك الإنسان الأغنية هي التي تحركه، التي تفرحه أو تحزنه أو تتحكم فيه وتتحكم فيه بعيدا عن سلطان العقل، ولذلك حرمه الله تبارك وتعالى. يقول من أعجب العجائب هذه الشبهات، ومنها أنهم يقولون أن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة في خلقه، إن صاحب الصوت الطيب أكمل خلقة من الآخر. نقول وصاحبة الجمال أكمل خلقة من غيرها، وهذا لا يجيز أن يستمتع الناس بكل جميلة، ولكن خلق الله عز وجل ذلك ليقصره على ما أباحه، وأباح الله عز وجل للرجل أن يستمتع بزوج امرأة بصوت امرأته، وأما أن يباح هذا لكل أحد من باب أن هذا شيء جميل خلقه الله، فهذا يعني من مصادمة دين الله تبارك وتعالى. يقولون ومن ذلك من ما احتجوا به أن الله وصف نعيم أهل الجنة فقال فهم في روضة يحبرون، وأن أهل الجنة يسمعون الصوت الحسن في الجنة ويشربون خمرا في الجنة، كما يسمعون صوت حسن في الجنة يشربون خمرا في الجنة، ولكن خمر الجنة فيها اللذة التي يطلبها الناس في خمر الدنيا وليست فيها المفسدة الموجودة في خمر الدنيا، وسماع الجنة فيه اللذة التي يطلبها الناس في سماع الدنيا وليست فيه المفسدة التي الموجودة في سماع الدنيا. خلق الله عز وجل أمورا فيها لذة متضمنة لمفسدة وحرمها على العباد في الدنيا، من صام عنها في حياته رزقه الله عز وجل ما هو أفضل منها في الآخرة عاريا عن المفاسد الموجود في الدنيا، ومن شرب خمر الدنيا حرم نفسه من خمر الآخرة، ومن سمع غناء الدنيا حرم نفسه من سماع ذلك في الآخرة إلى غير ذلك. أيضا يعني مما يحتجون به ما ورد في استحباب استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن كما في استماع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وثنائي على حسن صوته وقول أبي موسى رضي الله عنه لو علمت أنك استمعت لحبرته لك تحبيرا أي زينته لك، وقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا كله من استعمال الصوت الحسن بطاعة الله تبارك وتعالى، لا يتضمن وإنما يكون في تقريب القرآن للناس، ولأن بلا شك أن الصوت الحسن يعين على حسن الاستماع، ولذا كان من المستحب أن يحسن من رزقه الله عز وجل صوتا حسنا يوظفه في تحبيب القرآن للناس، ومن يقرأ القرآن يحاول أن يقرأه بأفضل صوت عنده، وهذا أيضا من يعني من المهم أن نشير أنه ليس معنى ذلك أن يقرأ القرآن على طريقة أهل الغناء وتقطيعهم وتمطيطهم، فإن هذا في ازدراء للقرآن واستهانة بحقه وبحرمته، وإنما يقرأ القرآن على ما نزل القرآن وعلى ما تحتاجه الآيات من وقف أو وصل من مد أو غيره، يقرأ بأحكام التجويد ويكون مع الآية كما هي، لا يحاول أن يلبسها ثوب من أنه يلبسها ثوب قراءة خاصة، وأفحش من هذا ما ابتدعه بعض أهل هذا الزمان من قراءة القرآن على المقامات الموسيقية. المقامات الموسيقية ما هي إلا حركات وسكنات كأنها وحدات جاهزة للموسيقي لكي يستخدمها، يقول لو إن كنت يعني تحتاج وتلحن قطعة ذات شجن وحزن فهناك مقام كذا، وإن كان تتكلم عن الفرح فهناك مقام كذا، وإن كان الأغنية التي تتكلم عليها تنتقل من الحزن إلى الفرح فهناك مقام كذا مناسب للانتقال، فهي قطع موسيقية صغيرة ألفها البعض لكي تكون إعانة للموسيقي الذي يأتي يلحن فيستخدم ذلك، فهذه يمكن أن تقرأ بها أي كلام،
وتخضعه للنغمة الموجودة في المقام. وقد اخترع بعض ضلال هذا الزمان في أنه يقرأ القرآن على هذه المقامات، وهذا فيه ازدراء للقرآن واستهانة بحرمته، وإنما يقرأ القرآن كما نزل. وإذا قرأ الإنسان الآية ينظر في موضوعها وفي وقفاتها وفي سكناتها وفي مدها وفي حركاتها وفي سكونها، ويقرأها على ما هي عليه. القارئ يعني الذي يقرأ القرآن كما أنزل أو كما ينبغي كما تقتضي كلماته ووقفاته وسكناته، هو الذي يشعر المستمع بحقيقة ما يسمع وبما ينبغي أن يؤثر في قلبي، إن كان وعد إن كان وعيد إن كان زجر إن كان أمل إن كان رجاء. تجد دون أن يلبس القارئ الآية أمرا ليست منه وليس منها، فهذا من التعدي في القرآن. لكن حسن الصوت أن يكون صوت يعني تستطيبه الأذن، تستريح الأذن لسماعه، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى على العباد، من أنعم الله عليه بهذه النعمة فوظفها في قراءة القرآن وإسماع الخلق كتاب الله تبارك وتعالى. فلا يقص هذا على من يأتي يستعمل صوته الحسن في أن يتكلم عن العشق والحب ووصف النساء ونحو ذلك، ناهيك أن يضيف إليها الموسيقى، لأن الموسيقى محرمة على كل حال بغض النظر عن الكلمات. فخلاصة الكلام في الغناء أن هناك مشكلتان في الغناء، إن خلص منهما صار من المباح. لا يمكن أبدا أن الغناء يصل إلى درجة المستحب أو ما يتعبد به. المشكلة الأولى الموسيقى بجميع أنواعها، لقوله صلى الله عليه وسلم سيكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذه دليل أنها حرام، يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلونها. فالمعازف بجميع أنواعها محرمة باستثناء الدف، أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الدف؟ لأن الدف هو أقل أنواع الأدوات الموسيقية قدرة على تحريك النفس، بل هي قريبة مما ذكرنا، لا تكاد إلا أنها هي التي تخضع للكلام، لا الكلام هو الذي يخضع لها. فأذن فيه الشرع، وبعض أهل العلم يقيد هذا بالمناسبات التي تحتاج إلى إعلان، وهذا قيد له وجه، إنه يكون هذا في نكاح، في عند قدوم الغائب، ولا يتخذ عاد. وإذا قلنا الدف هو الدف الذي يكون على شكل اسطواني غير مسلوب، لأن المسلوب هذا يسمى الكوبة، أو باللغة العامية نقول عليه طبلة، هذه لها قدرة على إحداث نغمات أعلى، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة. ولا يوضع في هذا الدف ما يحدث نغمة أدق أو أرق منه، فهذا نوع من التحايل، يكون الدف ومعه أشياء معدنية تحدث نغمات، هذا كله مما لم يأذن فيه الشرع. إنما جاء الإذن في الدف فقط، والإذن جاء في المناسبة، وربما توسع بعض العلماء فأذن فيه مطلقا. فالقضية الأولى أن لا تصاحبه موسيقى، الثانية أن تكون كلماته بعيدة عن الفحش والوصف النساء وتهيج الشهوات والكلام عن الحب والغرم ونحو ذلك. لو طبقت هذه الشروط على كل الغناء الموجود فيما يعرفه الناس وما يسمونه غناء، لوجدت أنه لا شك في الأفتين معا أو على الأقل واحدة منهما فهو من المحرم، ولا يسلم إلا بعض الأناشيد التي يتداولها بعض الأهل الخير، مع أن البعض يتوسع فيها، وهذا مما لا يجوز أنه يتوسع فيها وتجعل عادة أو كأنها تحل محل قراءة القرآن. من العجائب أن بعض من يستفتى يغمض عينه ويتصور أنه انتقل إلى كوكب آخر، فإذا سئل على الغناء يقول الغناء الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، وهذه من الخيانة وعدم النصح للسائل، لأن السائل يسأل من يعيش معه في زمانه، فإذا قال الغناء فهو يسأل عن غناء معهود معروف، فلا ينبغي أن يجيب على صورة من الصور لا وجود لها على أرض الواقع ويقول له اختار أنت، ثم يكون ولا سيما إذا كان الكلام ينشر في جرائد معنية بأخبار الفنانين أو في قنوات فضائية كلها أغاني وموسيقى أو في غير ذلك، فهذا البعض أحيانا يظن أنه يعني يخرج من العهدة، أنه يرضي الناس ولا يسخط الله، ولكن بهذا الذي يفعله قد أسخط الله، لأنه خدع السائل، ولأنه يعلم يقينا أن السائل سيأخذ هذه الإجابة، أو أن الجريدة أو المجلة سوف تضع العنوان الرئيسي أن الشيخ الفلاني يقول أن الغناء مباح، والصفحة التي بعدها المغني الفلاني والمغنية الفلانية، نهيك عن مغنيات الفيديو كليب والعري، كل هذا سيكون في الصفحة الملاصقة لصفحة أن الشيخ الفلاني يقول أن الغناء حلال. ولذلك مجرد الإنسان يعني بعض الدعاء يخرج في بعض المجلات العلمانية حتى ولو لم يقل أن الغناء حلال، طبعا لا يخرج يقول الغناء حلال وكذا حلال، هذا يعني نوع من التدليس والتلبيس العجيب. أما حتى لو خرج يقول الحق، مشكلة كبيرة لابد أن تتدارك. إذا كانت جريدة بالأمس كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو اعتذرت هل يليق أن أحد يخرج فيها ثم لكي تباع؟ وهي لا تلجأ للدعاء إلا لزيادة أرباحها، فتلجأ لداعي تضع على صفح صدر الصفحة الأولى، وهم هم نفس الناس ونفس الخبث الذي هم عليه، بل نفس حملتهم في الطعن على السنة والطعن على الصحابة ونحو ذلك ما زالت قائمة. فالظاهر أنه لا يجوز المشاركة في هذه القنوات ولا هذه الجرائد التي تعرض الفسق والفجور، حتى ولو كان الذي يخرج سيخرج لا يقول إلا الحق، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان هو سيجلب مصلحة في خلال مقالة أو يجلب مصلحة في خلال برنامج مدته نصف ساعة أو نحو ذلك، المفسدة من الآلاف بل الملايين الذين سيتوهمون أن هذا إقرار على ما في هذه القنوات أو في هذه المجلات أو هذه الجرائد من باطل، فضلا أن العدد الواحد يكون فيه هذا وذاك كما ذكرنا، فهذا مما لا يجوز. ولكن الذي نريد أن ننبه عليه هنا أن الغناء نعم يمكن إذا تريد أن تقول الكلام في منضبط تماما له صور مباحة وله صور محرمة، ولكن عامة ما يعرفه الناس محرم، بل من الفاحش الذي أسباب تحريمه لا تحصى كثر. الموسيقى سبب، الكلمات التي لا تخرج عن الحب والغرام سبب، ناهيك عن الأغاني المصورة وما فيها من عري وفحش ورقص ونحو ذلك سبب. الآن الكلام أهل الغناء نفسهم يشتكون من الإسقاطات البذيئة الموجودة في الأغاني ونحو ذلك، ولكن حتى ما يسمونه التي يراها أهل الغناء أنها أغاني راقية ليست براقية بمقياس الشرع، لأن فيها موسيقى ولأنها أيضا تتكلم عن الحب والغرام وغير ذلك، ما يذكرونه من شبهات. يعني ذكر الإمام القيم بعضها وأجاب عنه بما ذكرنا. أيضا قد يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، لما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فوجد جاريتين ينشدان عند عائشة رضي الله عنها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. مع أن هذا المعروف أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يكون بالرأي والهوى. لا، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه يسموه مزمور الشيطان فلا بد أن يكون سمع هذه التسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هؤلاء الآن. لما هل قال له أملك متشددا لماذا تسميه مزمور؟ لا يسمعه أهل الجنة، لم يقل له شيء من ذلك، قال: دعهما فإن لكل قوم عيد، ولأنهما جاريتين صغيرتين تنشدان لامرأة مثلهما. فإذا مع هذا كله سماه أبو بكر رضي الله عنه مزمور الشيطان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مزمور الشيطان علم، لأن هذه الصورة ليست منه، فاستثنى هذه الصورة ولم يستنكر عليه تسميته بمزمور الشيطان ولا وصفه بالتشدد ولا بغير ذلك من الأمور. هذا هو مزمور الشيطان. مزمور الشيطان ماذا يفعل في الناس؟ يصدهم عن الواجب عليهم، فإن الإنسان ما بين نعمة ومحنة، فيجب عليه في النعمة أن يشكر، ويجب عليه في المحنة أن يصبر، بينما الغناء يجعله في النعمة يبطر ويقص ويفرح، ويجعله في المصيبة يحزن ويزداد حزنا إلى حزن، ويعمق الغناء حزنا تجد الأغاني الحزينة فيها سب القدر وطعن فيه والعياذ بالله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن بغيت عن سطين أحمقين فاجرين، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزار عند نعمة. والغناء هو الذي يحدث البيت ويعمقه ويعني ينشره بين الناس عند المصيبة، وهو الذي ينشر الفرح والبهجة الزائدة التي فيها بطر وأشر ونسيان لفضل الله تبارك وتعالى عند النعمة. ولذا كان هذا هو مزمور الشيطان فعلا، فلا بد للعبد إذا أراد أن يسلم له طريقه إلى الله تبارك وتعالى أن يراعي حواسه كلها، ومن أعظمها السمع، فيسمع السماع الإيماني النافع ويقلل قدر الإمكان من السماع المباح يضيع فيه وقتا، وإنما يسمع على قدر الحاجة ويمتنع عن سماع مزمور الشيطان، فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. ذلك نكون قال انتهينا من منزلة السماع ونتناول على منزلة الخوف بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.